أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين والمشاركين في برنامج الفال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس، أهلا بك أستاذنا.
يا أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين في التلفزيون والمستمعين في غرف الفال توك.
أهلا بك أستاذنا. أحبائي زي ما تعودنا حوارنا هو حوار مبني على الحقائق والبراهين، وفي بنعرض مواضيع هامة وشيقة، وغرضنا أننا نرى عمل الله في العابرين من الظلمة إلى النور، ولنرى إرادة الله فينا وفيكم. قبل ما نبتدي البرامج بتاعتنا بنسأل أبونا أنه يرفعنا بالصلاة لو سمحت. أبونا
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إله الحق، يا من أشرقت بالحق في قلوب البشرية ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، أسألك رب أن تلمس كل القلوب وأن تشرق بنور الحق في الأذهان ليعرفوك وليتمجد اسمك القدوس في حياتنا. استلم هذا البرنامج واذكر كل السامعين والمشاهدين ليتمجد اسمك القدوس في حياة الكل. لاجل الدم الغالي الكريم وطلبات كافة قديسيك اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين
آمين آمين. أتسابونا أحبائي، زي ما تعودتوا دايما بنبتدي البرنامج باختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور، العابرين من الإسلام إلى نور المسيح والمسيحية، مش ديانة، إيمان. فنبتدي وهيكون معانا الأخ صامويل. ياريت الأدمن يدي الأخ صامويل الميكروفون ونبتدي نسمع اختباره وعمل الرب في حياته.
شكرا جزيلا أحمد. اتفضل يا صامويل، معاك المكنس، نستمتع باختبارك.
سلام ونعمة من رب يسوع المسيح. جناب القمص زكريا بطرس، أبونا حبيب، أبو كل المنتصرين، المنتصرين، بشكركم إن أنا يكون لي الفرصة في هذه البرنامج إن أنا أتكلم عن ماذا فعل بي الرب. أنا لو سمحتولي، أنا دائما لما بقول شهادتي ببدأ شهادتي بآية من الكتاب بتلخص كل شهادتي. الآية هي في رسالة الرسول بولس إلى أهل كولوسي الإصحاح الأول عدد 12 و 13 و 14: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته التي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. كل شهادتي وشهادة كل منتصر متنصر بتتلخص في هذه الأبيات، لأن فعلا أبانا السماوي هو اللي أهلنا، هو اللي اخترنا، هو اللي دور علينا، وهو اللي أخرجنا من سلطان الظلمة وأنقذنا وأصبحنا في ملكوت ابن محبته بعد ما غفرت لنا كل خطايانا بدم الفادي الثمين. أنا نشأت في مصر في عائلة إسلامية، والدي مسلم متحفظ، كان شيخا متخرجا من الأزهر وفترة كبيرة، وبعد ذلك ترك المشيخة ودخل سلك التدريس. كان والدي بالنسبة لي هو المثال الأعلى، ومحبة في والدي أصبحت محبا جدا للدين الإسلامي. من سن 7 سنوات كنت أمارس كل الطقوس الإسلامية، سواء الصلاه او الصوم او صلاه الانفال، صلاه التراويح، وكنت احرص تماما ان اذهب مع والدي في يوم الجمعه ان انا اصلي في الجامع. يوم الثلاث والخميس، يوم الاثنين والخميس كان في درس قراني برضه في الجامع، كنت اروح من سن 7 سنين، رغم ان انا كنت احيانا ما بفهمش كلام كتير. وكان والدي مبسوط جدا ان انا عندهم اخواتي كلهم عندي هذا الاهتمام الكبير بالدين الاسلامي، وكان بيفتح لي باب غرفته على مصراعيه ان انا اخش واقرا ايضا في كتبه الاسلاميه. من سن 10 سنين بالذات بدات ادرس واقرا في هذه الكتب، وكان عنده مكتبة ثمينة جدا، وكان بالنسبة لي الإسلام هو كل شيء، بل كنت أعاند أصدقائي المسيحيين الكثيرين وأقول لهم أنتم تعبدون الأوثان وأنا أعبد الإله الحق. في سن 13 سنة بسبب القراءات الكثيرة في الكتب اللي كانت موجودة عند والدي، وقع يدي في كتابين بدأوا يغيروا في مجرى حياتي. الكتاب الأول كان يتحدث عن ما يسمى الناسخ والمنسوخ، فأنا كنت يعني لسه أعتبر يعني شاب مراهق عمر 13 سنة، فما فهمتش هذا الكلام، فاتجهت إلى والدي وصعقت عندما هو شرح لي أن فعلا هناك آيات في القرآن قد نسخت وغيرت آيات أخرى، وإن هناك آيات كانت مكتوبة ثم ألغيت. وكان سؤالي الساذج البسيط: كيف يتغير كلام الله المكتوب في اللوح المحفوظ؟ وأصبح هذا السؤال هو شغل الشاغل، أصبحت أدور في مكتبته على كل شيء يتحدث عن الشاغل والمشغول، عن الناسخ والمنسوخ، آسف، عن الناسخ والمنسوخ. وبسبب عدم قدرة والدي أنه يجاوب على كل أسئلتي، كان يأخذني معه إلى أصدقاء الشيوخ، وكانت أحد الجلسات أيضا في عام 63 مع الشيخ الأزهر السابق شلتوت، محمود شلتوت. وكل هذه الجلسات لم تنفع ولم تفيدني في شيء، لأن ما فيش واحد من كل الشيوخ الكبار دول قدروا يقولوا لي ايه هي الحكمة في ان الناسخ والمنسوخ يكون موجود، لدرجة ان الشيوخ اصدقاء والدي يعني نصحوه ان انا يعني ان هو يضغط عليا وانه ما يخلينيش اسأل هذه الاسئلة التي تؤدي الى الكفر. في سن 14 و15 والدي كان من هواة الشعر الجاهلي، كان يحب دائما يقرأ، كان عنده يعني كتب كثيرة جدا عن الشعر الجاهلي. وقع في يدي كتاب آخر، هو كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي، الذي يتحدث فيه عن أشياء كثيرة جدا. أنا آسف، المايك حصل في انقطاع، آسف جدا. وقع في يدي كتاب من تأليف عميد الأدب العربي طه حسين اسمه في الشعر الجاهلي. هذا الكتاب كان يتحدث عن أصول الدين الإسلامي في الجاهلية. المهم، كل الأسئلة البداية ان انا اسأل وافكر، بداية ان انا ابدأ ابحث في الاسلام، اصبح في عملية شك رهيب عندي. في سن 16 سنة جت لي حالة نفسية وسوسة في الدين، كنت قبل ما اتوضى للصلاة كنت اتوضى احيانا 15 مرة 20 مرة، لان كان في عندي شك، في شك ان انا عندي نجاسة وان هذه النجاسة لا تذهب بمجرد الصلاة. في عندي شك، هل أنا بصلي فعلا للإله الحق؟ في عندي شك في داخلي، هل والدي مثل الأعلى؟ هل ده فعلا زي ما بيقول لي؟ هل هنكون فعلا في يوم من الأيام هنخش الجنة؟ موضوع الجنة ده كان لوحده موضوع تاني، كان بيأثر فيه تأثير سلبي جدا. إزاي كل هذه الأشياء اللي هي محرمة في الأرض بيكون موجودة في الجنة. كنت بسأل والدي أي شخص غني على الأرض بيكون عنده الجنة على الأرض، الجنة موجودة عنده لأن معاه فلوس كتيرة، إنما الفقير هو اللي يجاهد عشان يخش الجنة. بالتدريج أخذني والدي لدكتور نفساني لأنه كان يعتقد إذا بسأل هذه الأسئلة أسئلة تؤدي إلى الكفر. الدكتور النفساني مع إداني حبوب ونصحني إن أنا أقلل من الصلاة. وأنا من نفسي يعني بعد كده في سنة 67 في سنة النكسة كنت دخلت الجامعة وكنت بدأت أتحول من الدين الإسلامي إلى العقيدة الشيوعية. اللجنة الوطنية للطلبة، المظاهرات، ما حدث في وقت النكسة كانت يعني هربت من الدين الإسلامي لأنني كنت لا أرى ولا أجد فيه الشيء الذي كنت أبحث عنه. باختصار شديد مرت فترة الجامعة علي كلها مناقشات سياسية وكلها تهرب من أي شيء في الدين. بدأت أقرأ في كتب الفلسفة الغربية وبالذات كتب الفلسفة الفرنسية، وكل ما أقرأ في هذه الكتب كل ما أقتنع أن عدم الإيمان بوجود الله هو أحسن شيء. بعد موت عبد الناصر بشهور سنحت لي الفرصة أن أنا أخرج برا مصر. ذهبت إلى أحد الدول الأوروبية عشت فيها وانتقلت إلى عدة دول أخرى، لفيت أماكن كثيرة جدا في العالم. في خلال وجودي خارج مصر كان السؤال عن الله ما زال يلاحقني، ولكني أصبحت بالتدريج إلى ملحد مع سبق الإصرار والترصد. كنت كل شيء نظرا لأن إله الإسلام يعني خلاني داخليا أحس إن أنا انضحك عليا. أنا كنت ببحث عن شيء كله مليان قداسة ووجدت لم أجد الشيء. أنا أتذكر أنا سألت والدي قبل ما أخرج من مصر، قلت له يا حاج أنت متأكد إن أنت هتخش الجنة؟ قال لي لا يا ابني. وده كانت ضربة قاسمة في قلبي، إذا هو ما هوش متأكد إنه يخش الجنة. حتى محمد نبي الإسلام قال لو لم يتغمدني ربي برحمته. فكانت نقطة التحول في حياتي في أوروبا إنني أصبحت ملحد إلحاد تام، وبدأت أبحث عن الله في الديانات الوثنية مثل البوذية والهندوسية، وأروح مع الناس اللي بيعملوا يوجا، وأروح من هنا وأروح من هنا، بس كل الكلام ده لم يشبع جوعي الداخلي. طبعا كان طبيعي جدا ان حياة الحرية او ما يسمى بالحرية في اوروبا انها تصبح حياة انحلال، لاني بعدت عن اي شيء مقدس، بعدت عن اي شيء يمت لله. وجاءت الفترة اللي كان فيها الكحول، العلاقات النجسة وكل شيء، وكأني اريد ان انتقل من هذا الاله الذي لم يجيبني على طلباتي. حالتي النفسية استاءت جدا لدرجة أن أنا فكرت في الانتحار عدة مرات. ولكن في أحد الأيام كنت أمر في أحد المدن الأوروبية وكانت هناك فرقة للتمثيل الصامت البنتومايم كانت تتكلم عن الخلق والمسيح وصلب المسيح. هذه المسرحية الصامتة أثرت فيا بشكل غريب جدا. بعد هذه المسرحية الناس بدأوا يتكلموا معايا وقالوا لي هل تعرف أن هناك شخص يحبك أنت بذاتك، ولست محتاج أن تفعل شيء لتكتسب هذه المحبة، وهل تعرف أن هناك طريقة لكي تموت وتبدأ حياة من أول وجديد. للقصة الطويلة نجعلها قصة قصيرة، تاني يوم كان عندي اشتياق أن أسمع أكثر وأكثر عن هذا الشخص الذي يتكلمون عنه. ذهبت إلى الكنيسة في الاجتماع، وفي هذا الاجتماع الكنسي يعني الله وضع أمامي كل حياتي السابقة، كل حياتي إن أنا كنت بدور على إله وبدور على محبة ومش لاقيها. في هذه الليلة بعد اللي تاني يوم قالوا لي إن في هناك شخص اسمه يسوع المسيح، إن هناك إله ورب اسمه يسوع المسيح. ذهبت إلى الأمام وطلبت من هذا الشخص إنه إذا كان يستطيع أن يعطيني سلاما أن يعطيني سلامه الآن، وأستطيع أن أقول كلمة واحدة. انا لم ارى ملائكة، انا لم اسمع اجراس، انا لم يمر بي اي شيء غير طبيعي، ولكن في هذه اللحظة فعلا في هذه اللحظة شعرت بسلام الله الذي يقول عنه الكتاب المقدس الذي يفوق كل وصف، يملأني ويغزرني. لأول مرة في حياتي أشعر بالسلام الحقيقي، أشعر بالسلام غير الزائف، لا سلام الحبوب ولا سلام المخدرات ولا سلام اليوجا، سلام غير طبيعي. كانت حياتي مع الرب يسوع من معجزة إلى معجزة. تحررت من الحبوب التي كنت أنا مدمن عليها، يعني كنت أقدر أنام أو أتحرك إلا بحبوب مهدئة. تحولت حياتي، ذهبت إلى مدرسة الكتاب، رزقني الله بزوجة مؤمنة، وأنا الآن أخدم ربي وحبيبي ومخلصي يسوع المسيح في أشياء مختلفة. وأنا مش عايز أطول أكثر من كده، وإنما عايز أقول حاجة واحدة: مفيش أحلى من العيشة من الحياة تحت أقدام يسوع، لأنه هو السيد، هو الرب، هو المخلص، هو من حول ظلامي إلى نور، هو من حول حزني إلى فرح، هو من حول كل شيء في حياتي مر إلى حلاوة. أشكر إلهي وربي يسوع المسيح، وأشكركم على حسن استماعكم، والميكروفون مع حضرتك. اتفضل.
أمين أمين، عشرته حلوة. أقول لك إيه أخويا، كلنا هذا الرجل، بس ربنا فعلا اتعامل معاك من الأول لما وراك النجاسة بتاعت الإنسان وانت حاولت تتخلص منها بالوضوء. نشكر ربنا، نشكر ربنا انه وراك الطريق، وانك دلوقتي بتخدمه، وان اداك الزوجة الصالحة، امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللآلة. مبروك عليك الخلاص، ومبروك عليك الانتصار، زي ما انت قلت ان احنا منتصرين في رب المجد يسوع المسيح. تعليق قدسك على الاختبار الجميل ده.
أمين أمين. الحقيقة أنا ببقى سعيد وأنا بسمع عن عمل الله في القلوب. العملية ما هيش حرب بين الأديان، لكن العملية هي رؤية إيد الله، وهي بتتحرك، وهي بتلمس، وهي بتدعو، وهي بتنور حياة الإنسان. يعني باختصار عشان خاطر الوقت، أنا بعبر عن سعادتي، وفعلا هو عبر تماما عن ان الآب السماوي هو اللي بيدور علينا، وعبر عن اللخبطة اللي حصلت في حياته لما ابتدى يتجه الى دراسة الدين الاسلامي وما لقاش ما يشبع نفسه، بل بالعكس التساؤلات بتاعته لم يرد عليها حتى مع شيخ الازهر نفسه. وده نفس الشيء اللي لحد النهاردة ما حدش عارف يوضح لينا التساؤلات بتاعتنا، هي نفس المشكلة اللي صادفها واللي خلاته يوصل إلى الحالة بالإلحاد والإباحية والشر اللي هو عاشه على رأيه، ينتقم من هذا الإله اللي مش راضي يرد على تساؤلاته. لكن النقلة الجميلة، النقلة الجميلة، إن تمثيلية صامتة بسيطة حولت مجرى الحياة، وعقبها اشتياق كبير الى معرفة الحق. وهنا تلامس الله وياه، واهم علامة السلام الكامل الذي ملأ القلب. ويعجبني في الختام لما قال ما محلاها حياة تحت اقدام المسيح، حيث حول ظلامي الى نور ومرارتي الى حلاوة. الف مبروك عليك الخلاص، وربنا يلمس قلوب كثيرين من الموجودين أمام شاشات التلفزيون أو في البال توك النهاردة من أحبائنا المسلمين اللي بنصلي من أجلهم، أن الله يتعامل معهم كما تعامل معك. أمين يا أخي، قل له يا رب زي ما تعاملت مع الأخ ده اتعامل معايا، واشرق بنورك واعطيني سلامك لأعرفك. أمين
أمين أمين. مرة تانية أخويا الحبيب مبروك عليك الخلاص، وبنتمنى أن ربنا يستخدمك زيادة وزيادة عشان تجيب إخواننا اللي لسه موجودين في الظلمة يكونوا منتصرين زينا. ربنا يباركك ومبروك عليك الخلاص مرة أخرى. قدس أبونا دلوقتي، أحبائي اربطوا الأحزمة، البرنامج والموضوع هيبتدي دلوقتي. أسماء الله الحسنى.
أسماء الله الحسنى.
المذيع عمرو أديب، فاجأ العالم العربي والعالم الإسلامي في برنامج اسمه القاهرة اليوم على قناة اسمها أوربت، وعمل فيها حلقتين عن أسماء الله الحسنى والتعديلات التي أدخلت عليها. استضاف فيها طبعا ضيفه المشهور الشيخ خالد الجندي، واستضاف فيها الدكتور الشيخ محمود عبد الرازق. ممكن قدسك تعلق لنا على الموضوع ده؟
أمين أمين. أولا أتوجه بالشكر لله على عمله في العقول لإنارة معرفة مجده، وبكل التقدير أشكر الأستاذ عمرو أديب، مع طبعا سابق اختلافي وياه في الآراء سابقا يعني، لكن بشكره في هذا على هذا البرنامج الجريء واقتحام المناطق الشائكة لمناقشتها بالعقل والمنطق. ويمكن نشوف عمرو أديب وهو بيخترق هذا المجال على الشاشة.
اتفضل
دكتورنا. يعني خلينا نقول للناس برضو، يعني في حاجات الناس بتخاف تقرب منها. يعني احنا يمكن قبل النهاردة او من شهر او من شهرين لو كنا قلنا للناس ان في من 99 اسم في اكتر من 20 اسم من اسماء الله الحسنى غير صحيحة، ما كانوش هيصدقوا وكان هيقول استغفر الله وعيب وبلاش كفر والاخر. ولكن حضرتك عملت بحثك واثبتت ان هناك اكتر من 20 اسم غير صحيح، وفي 8 اسماء ايضا عليها خلاف.
هذه جرأة منقطعة النظير يا أستاذ عمرو أديب، فبشكرك عليها. كما أشكر أيضا وأقدم الشكر خالصا إلى صاحب الفضيلة الشيخ خالد الجندي، الذي رغم اختلافنا معه في بعض آرائه السابقة، وبالمناسبة كنت طلبته في التليفون ولأنه كان عرض وقال إنه طلب مني انه اعمل مناظرة وياه، فاتصلت بيه بالتليفون وقلت له فين انت طلبت مني بالتليفون؟ هو اتفاجئ.
ايوه.
قال مين؟ قلت له انا القمة زكريا بطرس، انت قلت انك انت بعتني انت وفين وازاي وعن اي طريق؟
ايوه.
فقال لي على الهوى وانا مع عمرو أديب. قلت له يا معنى دعيت على الهوى ناس كتير برضو ما يجوز. وهكذا. وبعدين دخلت وياه، قال لي تعالى على الهوى، دخلت في الهوى وقعدت منتظر وعمالين نطلب بالتليفون عشان خاطر يرد، ما امكنش. فمعلش مع اختلافي معك، لكن انا بقدر عشان خاطر توضح ان ما فيش خصومة بيني وبين اي احد في بعض هذه الامور، لكن الحق حق. يعني اعجبت بشجاعتك
امين
في هذه الحلقة التلفزيونية عن أسماء الله الحسنى لدخولك في مواقع يعتقد عامة المسلمين أنها من المناطق المحرمة والشائكة كما قال عمرو أديب. وفي الواقع أيضا بشكر فضيلة الدكتور الشيخ محمود عبد الرازق الذي قام بهذا الاجتهاد غير المسبوق وقدم هذا البحث الذي يمس قدسية التراث الموروث. بقول غير المسبوق لحد دلوقتي، لكن نستنى لاخر حلقات وحنشوف كان مسبوق ازاي. مستخدما العقل والتكنولوجيا الغربية والحاسوب في محاولة لتحسين صورة الاسلام وانقاذ ما يمكن انقاذه. وشكر الخاص لاعضاء غرف البال توك ومواقع الانترنت على المجهودات التي لا تكل ليل نهار بلا أجر أو مكافأة لتوصيل صوت الحق للراغبين في معرفته. ومن كل قلبي أشكر كل العاملين في قناة الحياة وجميع البرامج التي تذاع عليها على تعب محبتهم لأجل تنوير جميع من يحب معرفة الحق.
أمين يا أستاذ أبونا. طيب عشان المشاهدين يكونوا معانا على الخط وعارفين ايه اللي بيحصل، ممكن قدسك تلخص لنا ايه الموضوع التعديلات اللي دخلت على اسماء الله الحسنى؟
امين. ده امر مهم. الاول بنقول انه في سورة الاعراف اية 180 ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، وفي سورة الاسراء ايضا 110 الرحمن قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. وجاء في صحيح البخاري ايضا كتاب الدعوات حديث 5931 قول محمد لله 99 اسما ما الا واحد لا حفظها احد الا ودخل الجنة. ومنذ قديم الزمان والاسماء الحسنى محفوظة، وقد انشدها كثيرون امثال الشيخ سيد النقشبندي وهشام عباس وغيرهما. وفوجئنا بحلقات عمرو اديب والشيخ خالد الجندي والدكتور محمود عبد الرازق بإحداث تغييرات في الأسماء الحسنى، فخرجت أسماء من التشكيل على حد تعبير عمرو أديب 20 اسما، ولا زال 8 أسماء قيد البحث، ودخلت أسماء جديدة زي ما شفناها في الشريط دلوقتي وتعرضت قدامكم هذه المواضيع. وقد وافق الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية والمملكة العربية السعودية على هذا التغيير، وصرح الأزهر بطبعها ونشرها وإنشادها بدلا من الأسماء القديمة.
معقولة؟
ونتساءل إيه السبب وكيف يحدث هذا التغيير في تراث قديم موروث. هل كان السابقون على خطأ؟ وهل من حفظ الأسماء القديمة دخل الجنة؟ وأسئلة كثيرة تفرض نفسها على عقولنا. وسوف نتناول هذا الموضوع بالتعليق المنطقي الهادئ لعلنا نحصل على إجابات تريح عقولنا.
طب قدس أبونا، دي أسئلة جوهرية ومهمة جدا. ممكن تقول لنا من وجهة نظر قدسك حسب تصورك ليه التغيير في أسماء الله الحسنى؟
من وجهة نظري الواقع أننا منذ أكثر من 6 سنوات في غرف البالتوك ومواقع الانترنت وقناة الحياة ونحن نناقش في حوار الأديان مثل هذه الأمور في الإسلام التي تحتاج إلى إعادة دراستها من جديد لتتوافق مع العقل والمنطق في القرن 21. وضربنا أمثلة: رضاعة الكبير، مركز المرأة في الإسلام، الإرهاب، الحوريات والغلمان، والجنس في حياة محمد، والناسخ والمنسوخ اللي اتكلم عليها الأخ دلوقتي، والحروف المبهمة في بداية بعض الصور القرآنية، وأخطاء القرآن العلمية والتاريخية والجغرافية، وتحريف القرآن عند الشيعة وأهل السنة، ومصادر القرآن والشرائع المأخوذة عن الوثنية الجاهلية مثل الحج والحجر الأسود إلى آخره. وقد تجاوبت بعض القنوات التلفزيونية لدعوتنا بأن تفضل بعض رجال الدين الإسلامي بتوضيح ما تساءلنا عنه.
زي ايه أتصفون؟
زي ايه؟ جاء في برنامج هالة سرحان في قناة روتانا عن رضاعة الكبير، أظن كلنا شفناها، في حد منكم ما شافهاش؟ وكذلك برنامج ولا ما أخذ يعني وكذلك برنامج البيوت أسرار لسهير جودة في قناة دريم عن نفس الموضوع. ثم رأينا برنامج القاهرة اليوم ومناقشة الأستاذ عمرو أديب مع الشيخ خالد الجندي عن الخمر في الإسلام، وهل كان محمد يشرب الخمر هو والصحابة. ثم فاجأنا برنامج القاهرة اليوم أيضا باقتحام قدسية أسماء الله الحسنى، وهو موضوع تعليقنا في هذه الحلقة.
عظيم.
فقد تناولنا مناقشة موضوع الأسماء الحسنى في حلقتين من برامجنا على قناة الحياة سابقا. الحلقة الأولى أسئلة عن الإمام، حلقة رقم 65.
عظيم.
وفي برنامج حوار الحق حلقة 2.
نعم.
وكان من أهم ما تساءلنا عنه بخصوص هذه الأسماء الحسنى هو كيف يؤمن المسلمون بأن الله لله أسماء لا تليق بجلاله؟
نعم.
مثل الضار المميت المذل المنتقم المتكبر إلى آخره. آخر ما جاء بالأسماء الحسنى مما لا يليق بجلال الله سبحانه. ولقد طرحنا تساؤلاتنا وطلبنا بسرعة الرد والتوضيح، وبعد حوالي 6 سنوات تأتينا المفاجآت.
نعم.
وإني أعتقد أن مشروع تعديل أسماء الله الحسنى الذي قام به فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق هو من أجل استبعاد الأسماء التي لا تليق بجلال الله، مثل الضار والمنتقم. واسمع الآن عمرو أديب وهو يقدم لنا الرؤية. تفضل يا ريت المخرج يتفضل يورينا المشهد.
اتفضل.
بناء على مثلا زي مثلا انا دايما كنت بقى، وبما ان بقى اتفتح المجال نتكلم انا دايما كنت بقى قدام الدار. انا لما كنت اقرا اسماء الله الحسنى وفي كلمه الدار دي تحس ان ربنا يعني صعب يتقال عليه الدار.
صعب. هكذا نفس تساؤلنا.
نعم.
في قناه الحياه مرارا وتكرارا. اذا فقد وصل الصوت وابتدأ التغيير.
طيب قدس أبونا، أنا مع قدسك ليه؟ قدسك بالطالب بالموضوع ده بقى لك 6 سنين، ليه دلوقتي بتسميها مفاجآت؟
ماشي. لأن هذه الردود أتت كصدمة للمسلمين، وقد عبر الجميع عن هولها بأقوال كثيرة، نكتفي بذكر بعضها. قال الدكتور محمود في الحلقة الأولى من أسماء الله الحسنى، وهو الذي قام ببحث الأسماء الحسنى، قال إيه؟ طبعا الموضوع بالنسبة لأسماء الله الحسنى موضوع خطير. وقال الشيخ خالد ده أخطر بحث في القرن الحالي. وقال في الحلقة الثانية عمرو أديب قال في حاجات الناس بتخاف تقرب منها. يعني إحنا قبل النهاردة أو من شهرين لو جينا قلنا للناس أن 99 اسم فيه أكثر من 20 اسم من أسماء الله الحسنى غير صحيحة، ما كنتوش هتصدقوا، والناس كانت هتقول استغفر الله وعيب وبلاش كده. ولعل هذا المشهد احنا شفناه في بداية الحلقة. وأضاف عمرو أنت دلوقتي جاي تقول لي كده، ده بيكلم خالد الجندي.
نعم.
إنما الكلام ده لو من 2 سنين كنت تقول لي يا عمرو الضر ده ربنا هو اللي بيضر وهو اللي بينفع، وكنت حبررها وقتها. ولخطورة هذا الكلام أفضل إن احنا نشاهده من فم عمرو أديب في كل جرأة على الشاشة الآن. يا ريت حضرة المخرج يتفضل يوري لنا هذا المنظر.
هو اصطهاد دلوقتي جاي تقول لي كده، انما انا لو من 2 سنين كنت تقول لي يا عمرو الدار ده ربنا هو اللي بيضر هو اللي بينفع، كنت هتبررها وقتها.
شفت كنت هتبررها وقتها، لان ده الفبركة يعني.
ايوه
يبرروا
كل حاجة. طب
قال عمرو أديب أيضا أسماء الله الحسنى، وأنا مش قادر أقول الكلمة دي لكن هحطها بين قوسين، الأسماء الجديدة. خطورة خوف. وأضاف عمرو أديب في بداية الحلقة الثانية أيضا الموضوع وما فيه أنه يمكن يعمل صدمة لناس كثيرين. أهو الصدمة هي عن 99 اسم في أسماء الله الحسنى، والنهاردة هنقول لكم عن أسماء أخرى محتاجة إلى تعديل أو تغيير. موضوع شائك جدا الكلام ده خطير والكلام ده مهم قوي، وعشان كده بطلب من المخرج ان هو يظهره لنا على الشاشة برضه لو سمحت. اتفضل.
كلام كتير، موضوع فعلا النهاردة هيعمل صدمة لناس كثيرين، ولكن موضوع يستحق فعلا البحث.
هكذا صدمة. واضاف في الحلقة الثانية ناس كتير هتسأل ايه اهمية الموضوع ده، واجاب قائلا الجرأة في تناول مثل هذا الموضوع، وتتمثل قمة الصدمة فيما قاله الفنان حسن يوسف في الحلقة الثانية والدقيقة 40. قال ايه؟ قال انا افهم ان حضرتك كنت تضيع وقتك في بحث في شيء لا يثير بلبلة في الأمة في وقت حساس جدا، واحنا مش ناصين ان حد يجي ويقول اتفضل يا عم، بقالنا من يوم ما اتولدنا عمالين نقول اسماء معينة، يجي شيخ له وزنه وعالم جليل وقال تعالوا بقى، ده الكلام اللي انتوا بتقولوه كله نصه غلط، عايز اعرف انام الليلة يا عمرو، عايز اعرف انام. واعتقد ان ده مشهد يعني بصراحة يلزم ان احنا نشوفه ايضا على الشاشة، فليتفضل المخرج يوريهولنا لو سمحت.
يعني انا افهم ان حضرتك كنت تضيع وقتك في بحث في شيء لا يجعل لا يثير بلبلة في الامة في وقت الحقيقة حساس جدا، واحنا مش ناقصين ان حد يجي يتفضل يا عم، بعد ما بقالنا من يوم ما اتولدنا عمالين نقول اسماء معينه، جه شيخ له وزنه وله قدره وعالم جليل وقال تعالوا بقى، ده الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كله نصه غلط،
ربنا يسلمك،
ولكن عشان اعرف انام الليله دي عايز اعرف انام يا عمرو.
كلنا والله
هكذا احبائي بنقدر نشوف الربكه ونشوف الصعوبه في هذا الامر.
هو اعتقد يا سابونا لما قال حد يجي يقول لنا كان يقصد قدسك. طب انا شايف حاجه، واخدين الموضوع بسلاسه وفي روح فكاهه ودعابه شغال
ازاي؟ انا ساد الجو هذا الموضوع الفكاهه، واعتقد ان جو الفكاهه اللي ساد الجلسه كان لامتصاص تلك الصدمه العنيفه اللي هيحدثه هذا الامر. فعمرو يقول الأسماء التي خرجت من التشكيل زي ما بيقولوا، ويقول المعز دي كانت جميلة جدا ويضحك، وبعدين يقول لك المذل ده احنا محتاجينها اليومين دول، وهكذا ممكن نحن نشوف أسلوب الضحك اللي ساد هذه الجلسة.
ممكن تقول لنا ما هي الاسماء التي خرجت من ال 99؟
حاضر.
خرجت من التشكيل زي ما بيقول
اللي خرجت. الاسماء هي اصلا اللي ما عليهاش دليل، ما وردش فيها دليل.
قول لنا ايه هي؟
صريح من الكتاب والسنه ما وردش اسماء اصلا. الخافض.
الخافض ليست من اسماء الله. معلش انا هركز على كل
معاك.
الخافض.
الخافض. المعز.
المعز دي كانت جميله جدا.
المذل مش كانت جميله اصلا، انا ما اسميش ربنا الا هو يسمي نفسه. انا مش من حق ان انا اسميها.
المذل دي احنا محتاجينها اليومين دول
يعني. طب انا مش عارف قصدك يعني ليه الصدمه والبلبله، ما هي كلنا قريناها وعارفين ان فيها حاجات خرافات كتير.
شوف اقول لحضرتك المشكله هي المساس بالمقدس. كما عبر عنها الاستاذ عمرو قائلا طبعا من المقدسات بتاعتنا، يجي واحد يقول انتم حافظين غلط، دي مسألة مش سهلة. لا عمرو أديب قال كده، وهذا الكلام يشكك في المسلمات المقدسة الموروثة كلها. فطالما إن موضوع أساسي مثل الأسماء الحسنى طلع 29 اسم غير صحيح من 99 اسم، هي مجمل الأسماء الحسنى يعني بمعدل 28.71% في المية من الأسماء الحسنى غلط وغير صحيحة، واكتشف أنها من وضع إنسان مدلس، مدلس عن كذاب، وليس من كلمات محمد، فبالقياس ماذا تتوقع لبقية المقدسات الموروثة؟
سؤال.
لو درست دراسة دقيقة بمساعدة التكنولوجيا الغربية والحاسوب، ومما يؤكد زعزعة الموروث ما قاله عمرو أديب في الجلسة الثانية، لو أنا جيت لك بعد شهر كده وقلت لك أنا لقيت اسمين كمان، تعمل إيه؟ طبعا دي فتح باب كبير. وعشان كده لأهمية هذا السؤال، سؤال له معناه ومدلولاته، وممكن نشوف السؤال ده واضح على الشاشة لو سمحت المخرج يوريه لنا.
سؤال معلش بقى واسمح لي بمشاكسة.
اتفضل.
لو انا جيت لك بعد شهر كده قلت لك انا لقيت اسمين كمان،
ايوه هاتوا
نعمل ايه؟ ده سؤال برضو اللي بنتكلم فيه.
هذا سؤال يا احبائي له معناه ومدلولاته،
طرف،
وهو فتح باب التعديل والتبديل في المقدسات. والواقع ان المشكلة لا تنحصر في الاسماء الحسنى، بل فتح الباب بالفعل امام كل الموروث. وهل سيغلق الازهر باب الاجتهاد ثانية بعد اغلاق دام 9 قرون ولم يفتح الا بهذا البحث؟
تقصد ايه قدسك بغلق باب الاجتهاد؟
شوف عزيزي الفاضل، موضوع الاجتهاد ده موضوع طويل قوي وخطير، واعتقد انه يحتاج الى حلقة اخرى، لان وقت الحلقة ديت ما اعتقدش ان هو،
واحنا مع قدسك في كل وقت ده موضوع لازم نتكلم فيه. سمعتوا المواضيع وشفتوا بالبينة الفيديو كليبس اللي اتعرضت عليكم. دلوقتي هنروح للانترنت ونشوف مشاركات الاخوة اللي مشاركين معنا في غرفة التال توك او من على التليفونات. ادمن لو سمعت خد المايك ونبتدي باللي عنده اول سؤال، وياريت يبقى في صلب الموضوع. فضلي.
شكرا جزيلا يا احمد، وشكرا يا بونا، والموضوع فعلا شائك، وضحكت كتير على خرج من التشكيل اكنه التشكيل الوزاري واكن الكلمات عملت مشكله فلازم يطلعوها من التشكيل. هناخد اول مداخله معانا از اونلي واي، اتفضلي قولي معاك المايك.
سلام يا استاذ بونا، سلام يا استاذ احمد،
اهلا
مرحبا. عندي حقيقه تساؤلين في اقل من دقيقه. السؤال الاول، إذا كان الحاسوب وجد 29 اسم من أسماء الله الحسنى غلط، إيه المانع إن الحاسوب يلاقي آيات في القرآن برضو من المدلسين، وده يفتح باب تغيير بعض الآيات اللي في القرآن الذي يتمنى المسلمون إنه ما يكونش موجود في القرآن بتاعهم النهاردة؟ ده سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين، المسلمين جميعا بما فيهم الرؤساء والدول وجميع الهيئات بتحط أسماء الله الحسنى بمية الذهب وبالقطيفة السوداء وعلى السبح من الفضة ومن الذهب وكل الكلام ده، هل الحاجات دي هتترمي في الزبالة؟ وهل يليق على المسلمين انهم يرموا أسماء الله الحسنى القديمة اللي كلفتهم آلاف وملايين الدولارات ان توضع في سلة القمامة؟ شكرا يا أتسابون.
أجاوب
اتفضل لو سمحت.
أنا بشكر وجودك معنا وتساؤلاتك اللي في الصميم. وبالنسبة للسؤال الأولاني، الحاسوب الغربي، التكنولوجيا الغربية واكتشاف 29 اسم في أسماء الله الحسنى غلط، وإيه المنع أنه يلاقي آيات قرآنية؟ ما هو ده فتح الباب يا أستاذ أونلي، ده فتح الباب يا حبيبي. ما احنا بنترجى من الله كده أنه هو يكشف عن الحق، وخصوصا لما يتطور الحاسوب كمان. يعني الحاسوب ده بيتطور كل شهر، بيطلع حاجة جديدة، فلما يتطور حاسوب ويدخله فيه القرآن وبعدين يبتدي يشوف الأخطاء، أعتقد ده يعني بيبقى شغل حاسوب يعني. فاذا الموضوع يعني حياتي، يعني البقيه تاتي ان شاء الله، لو فيه فعلا في امانه في البحث وأمانة في العلم. السؤال الثاني، المسلمون ورؤساء وشرفاء وعظماء فبيحطوا الأسماء الحسنى في براويز مذهبة وسبح ووالي أخوة، فإيه العمل؟ حيرموها في الزبالة؟ هي ممكن يحفظوها كتحف من القديم وشهادة، يعني يقول لك أدي زمان كنا بنؤمن بكده، وبعدين أهو الدليل أهو، بس أرجو أن لا تمتد إليها أيدي عثمان بن عفان ويحرقها يعني. فيحتفظوا بها كدليل على أنه حصل تبديل وتغيير، وإلى مزيد أيضا بشهادة هذه النقلة يكون هناك نقلات، ونحن نرجو الخير لعالمنا الإسلامي.
أمين أمين. يا ترى ده أجاب سؤالك؟ أدمن لو سمحت السؤال اللي بعده.
شكرا جزيلا ليكم. إلقى روز اتفضل معاك المايك تدلي بدلوك.
سلام الرب يسوع معاك يا أتسابونا.
أهلا.
مع أخونا أحمد ومع
أهلا بيك حبيب.
أدمن صراحة أنا اللي عايز أقوله في عجالة، هل أطالب بمحاكمة محمد أم إله محمد؟ فكلاهما محاكم أمام الرب وأمام المجتمع الدولي، ولكن ما الموقف أمام المسلمين؟ إذا كان الحديث بيقول إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة زي ما تفضل قدس أبونا وقال، فهذا الحذف والإضافة تحت أنهي بند يتأتى؟
مظبوط.
ثم أقول إن الحديث دوت من أحاديث محمد، ومحمد له حديث آخر أطالب الرب بأن يطبقه عليه، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعه إلى يوم الدين. إلى أين يذهب الإسلام بأحاديثه وآياته في الأيام المقبلة وليست الأعوام المقبلة؟ كل اللي أقدر أقوله إنه ده وحي الإسلام. أقول للإخوة المسلمين، ما جاء صاحبكم كتاب أو نزل وحي بمكة أو بغار حراء، صور تناقض بعضها حسب الهوى، ولكل موتور بها إفتاء، ذا ناسخ ذا كاذب ذا مسند، سيل من الأوصاف والأسماء، وكأن وحي الله غير موثق، آياته معوجة الإملاء، ما كان وحيا إذ عراه تخبط، فسلوا فتاكم أي وحي جاء. شكرا.
شكرا
إخواتي.
لا فض فوق أيها الكاروز. وطبعا بعرف المشاهدين، هو الكاروز معروف على البالتوك، لكن يبدو أن في تلفزيون وقناة الحياة أول مرة يتكلم فيها، وعشان كده بقدمه للجمهور كله، وحنسمع اختباره إن شاء الله في يوم الأيام، وهو من العابرين الظافرين المنتصرين الذين قبلوا الرب يسوع في حياتهم. وشاعر وله قصائد شعرية نشرت في مصر في المجلات الأدبية، وبيطلب بالمحاكمة لمحمد وللإله الذي ينادي به وليس الإله الحقيقي، وموقف المسلمين بيطالب زي ما سمعنا دلوقتي، وإن من سن سنة سيئة فعليه وزرها إلى آخره. وبعدين أتحفنا بهذه الأبيات الشعرية الرائعة التي تتكلم أقوى من كلام القرآن. أنا برجو كل إنسان مسلم بيسمع الكلام ده يشوف الأوضاع دي ويوزن هذا الكلام. ونقدم لك الشكر خالصا عزيزي الفاضل الكاروز، وربنا يعوضك بكل بركة روحية ويستخدمك لمجد اسم القدوس.
أمين أمين. السؤال اللي بعدي لو سمحتي.
مداخلة،
لو في أي مداخلة تفضلوا بها.
شكرا جزيلا يا أحمد. تفضل هوب معك المايك.
السلام عليكم. سلام رب المجد، سلام المسيح للجميع، وسلام حصل لأسة أبونا. حضرتك أسة أبونا عرضت بعض الحديث اللي بتتكلم على ان اسماء الله الحسنى ما الا واحد. الحقيقة انا لقيت برضو حديث احطه على التكت ده بسورة الترمذي موقع المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، ورقم الحديث 3429. الحديث ده منسوب لمحمد كرسول الاسلام ذاكر فيه 99 اسم. فانا مش عارف هل في حد هو اللي استنبط 99 اسم من القرآن، ولا الحديث ده صحيح ومحمد نفسه هو اللي قاله. اذا كان هو اللي قاله ازاي هيتم تغيير هذه الاسماء؟ وشكرا لتسابونا عشان الوقت.
احنا هنا عندنا موضوع كبير تسابونا، لان القرآن بيقول ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فلازم أسك تدينا رد الموضوع دوت يطلق القلب.
شوف عزيزي، انا بشكرك عزيزي الفاضل في مداخلتك على هذا الحديث رقم 3469. هو قال ورد في اي حديث؟
هو بس ذكر
تذكر لنا هل هو في صحيح مسلم او في صحيح البخاري او في الترمذي؟ يعني يا ريت الادمن تاخد منه الاسم عشان خاطر نبحث هذا الموضوع، لان الدكتور عبد الرازق محمود عبد الرازق قال ان هذه الاسماء الحسنى اللي كانت موجودة ليست من كلام محمد، ولكن وضعها الوليد ابن مسلم، اجتهد وحطها بس لزقها في الحديث بتاع محمد اللي بيقول اسماء الله 99 100 الا واحد، فلزقها واعتبر بهذا انه مدلسا كذاب لانه لزق الكلام ببعضه. فلكن لو نعود على الحديث بتاع 3469
من سنن الترمذي،
من سنن الترمذي،
نعم
سنن الترمذي. اوكي، انا ان شاء الله اعود لسنن الترمذي وابحث هذا الموضوع، لان انت عارف ان انا ما بقدرش افتي على الهوى.
امين.
لان انا مش شيخ مسلم يعني، لكن انا بعود للكتب وابحثها وافحصها وبعد كده اوصل الى اليقين،
نعم
موثق، واقدر ان انا اجاهر به واتكلم به. فانا لا ادلس مثل الوليد ابن مسلم
ولا محمد. ادمن لو سمحتي المداخله اللي بعديها تعليق او سؤال، تفضلوا.
شكرا جزيلا. بولس اتفضل معاك المايك.
شكرا يا حنا وسلام المسيح يا ابونا.
يا مرحبا.
يعني انا بدي مش اوقف على الكلام اللي عم بيقوله قدس ابونا، لانه هذا كلام خطير، وبعدين نحن كمتنصرين لنا الحق انه نحن يعني نطلب الرد على الكلام هيدا اللي احنا عم نسمعه، بدل ما يفتوا في قتلنا وتحليل دمائنا يعني يطلعوا ويردوا على الاسئلة اللي هن طرحوها. اخطر ما في الموضوع اللي اتكلم فيه ابونا انه حتى الازهر يعني وافق على موضوع تغيير او حذف لأسماء الله الحسنى، اللي هي طبعا أسماء الله الحسنى أنا كمسلم سابق يعني ومن حفظة القرآن، اللي هي بتبقى مذكورة، يعني كل أسماء الله الحسنى مأخوذة من القرآن.
نعم.
مأخوذة من القرآن، يعني ما في اسم من ضمن 99 إلا مأخوذ من القرآن. فحذف تلك الأسماء وتغيير تلك الأسماء أنا أعتقد أنه هي مجرد صورة يعني فقط لعدم القدرة على رد الأسئلة اللي هي مطروحة حول الإسلاميات، وهي مجرد لتحسين صورة الإسلام بالعالم الغربي. يعني مع هذا بموضوع الأزهر، وطبعا قال الأخ كان على الهواء هلا لايف بيقول لا ينطق عن الهواء إلا هو وحي يوحى، فهذا برضو في نفس الموضوع. السؤال ما هو متعلق بس بأسماء الله الحسنى، السؤال هو كيف سيقتنع الإنسان المسلم وحيكون عنده بعد ثقة بالناس اللي هن يعني قائمين على دينه. وطبعا الإنسان المسلم معروف بأنه هو فقط الجوائز التي تعمل للإنسان المسلم اللي حفظت القرآن وليس اللي فهم القرآن والكلام اللي هو موجود في القرآن. على المسلم أن يحفظ فقط، ولكن ما لازم يفهم الكلام. ولكن كيف سيفسر علماء الإسلام هذا الكلام وكيف سيردون عليه؟ أنا عندي سؤال تاني برضو غير موضوع أسماء الله الحسنى.
نكتفي بهذا يا أخ بولس، نكتفي بهذا يا أخ بولس عشان خاطر الوقت. بس
رب يسوع اللي ظللنا بنوره. كنت يعني فاتني في موضوع الناسخ والمنسوخ اللي هو من
نكتفي بهذا القدر.
خلينا دلوقتي نتكلم عن أسماء الله الحسنى وبعدين نبقى نرجع للناسخ والمنسوخ. قدسك في عجالة لأن الوقت بدأ يروح. تردلنا على السؤال ده.
حاضر. شكرا لك يا أخ بولس، وإحنا مبسوطين إن إحنا نسمع صوتك. وطبعا المتنصرون اللي هم كانوا مسلمين قبل كده فلهم الحق في أنهم يطالبوا بالردود بدل فعلا المطالبة بقتلهم وحد الردة. الأزهر وافق، ولكن أسماء الله الحسنى مأخوذة من القرآن، دي نقطة جميلة قوي. بس هم لقولها مخرج.
أي
المخرج؟ قال إن جاش في القرآن الاسم بتاع الأسماء الحسنى، إن جاش كده واضح اسم مش فعل ولا صفة ولا أي حاجة، دي اسم، هو ده اللي احنا نعتبره.
أي
اسم، لكن لما يكون مشتق من فعل او مشتق من صفة لا ملناش دخل به. يعني مكر الله والله خير الماكرين. مكر، يقول لك ده فعل مكر، فمن سمعش الماكر الله. طب هو المكر ومين اللي بينكر غير الماكر؟
نعم.
ما ده معقول يعني.
نعم.
فهم لقولها مخرج يعني في الموضوع ده هو، وعدم ثقة او الشك في الثقة في بتاع المسلم في الناس بتوعه ده وارد فعلا. واشكرك يا اخ بولس.
عايزين احنا هنكمل في الموضوع دوت في الحلقات القادمه، بس دلوقتي قبل ما يفوتنا الوقت قدسك تاخدنا في فسحة الى السماوات ونشوف تاملاتك في كتاب الله.
امين. هو في موضوع كنا بداناه من البرنامج اللي فات، وهو موضوع الاستناره الروحيه او اشراقه النور الالهي في حياه الانسان. وأحب أقول بعض آيات من أشعياء 60 آية 19، يقول بل الرب يكون لك نورا أبديا. وهنا بنتكلم عن مصدر الاستنارة. يعني ممكن اللي بيسمع يقول لك طب منين أنا تجيني الاستنارة دي، أعمل إيه عشان أستنير؟ عايز أقول لك إن المصدر الرئيسي للاستنارة هو ربنا نفسه، زي ما بيقول هنا الرب يكون لك نورا أبديا. وداود النبي قال الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أبتعد. وأيضا بيقول داود النبي لأن عندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعاين أمر.
أمين.
أنا أكتفي بهذا الفرق.
أمين. أمين. شكرا لتابونا أعزائي المشاهدين، إلى لقاء في حركة أخرى في برنامجنا حوار الحق اللي بنقدم فيه حقائق ودلائل ليكم انتم عشان تسمعوا، واخواننا المسلمين عشان يفهموا وعشان يعرفوا ان يسوع هو الطريق والحق والحياة. الى اللقاء.
الى اللقاء. امين.